الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الصافات ومع الآية السادسة التي هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا تشير إلى أن أفعال الله جل جلاله يدخل فيها كل أسمائه الحسنى، فالبيان الإلهي جرت عادته على أنه إذا تحدث الله عن ذاته قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أما إذا تحدث عن أفعاله قال: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالكواكب قال بعض العلماء لها وظائف ثلاث: أولا نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، نجم القطب ثابت، في نجوم ثابتة، نجوم متحركة، فالنجوم الثابتة نهتدي بها، والمتحركة نعرف من خلالها مضي الوقت. طبعا نحن في المدينة لا نتعامل مع السماء بشكل واضح، البيوت والأضواء والكهرباء والشوارع المضاءة. الإنسان إذا سكن في الريف أو قام برحلة واستلقى على ظهره ورأى السماء في ليلة ظلماء لرأى العجب العجاب. أنا كنت أرى مجموعة من النجوم تشرق عند المغيب وتغيب عند الشروق، فإن استيقظت في الليل أعرف من دون الساعة في أي وقت أنا في الليل. في الليل إن رأيتها في منتصف كبد السماء، قبة السماء، فنحن في الساعة 12 تقريبا، تماما كالشمس تشرق وتغرب. فالنجوم الثابتة نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، والمتحركة نعلم بها الوقت كأنها موقت أو ساعة موضوعة في السماء. فالنجوم من وظائفها أنه نهتدي بها في طرقاتنا وفي مسالكنا، ونهتدي بها في معرفة أوقاتنا. وأما النجوم لها وظيفة ثانية جعلها الله زينة للسماء الدنيا. لكن هناك سؤال، أن هذه النجوم التي تراها، مرة قلت لكم أن في بروج الأرض في دورتها حول الشمس تمر ب12 برجا، من هذه الأبراج برج العقرب. برج العقرب مجموعة نجوم نراها في فصل، يمكن بنيسان نراها في فصل معين. الأرض في دورتها حول الشمس تمر ب12 مجموعة من النجوم، كل مجموعة سميت برجا، والله جل جلاله يقول: والسماء ذات البروج. من هذه الأبراج برج العقرب. في برج العقرب نجم متألق اللون أحمر، صغير جدا، يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. طبعا المسافة بينهما 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض ب1,300,000 مرة. طيب الله عز وجل جعل هذه النجوم في السماء الدنيا زينة، كم كلفت هذه الزينة؟ كم الإنسان مكرم عند الله عز وجل حتى يجعل له هذه الكواكب الضخمة العملاقة وهذه المجرات البعيدة يجعلها له زينة فقط؟ أنت ممكن تزين البيت بحبلين كهرباء بكلفوك مثلا 1,000 ليرة، أما ممكن يكون بيت حقه فرضا 2,000,000 والزينة مكلفة 200 مليون. مو معقول، معناها الإنسان كثير غالي على الله عز وجل. إذا نحن وقفنا عند الزينة، الإنسان يستنبط أشياء كثيرة. لا، طعامك في زينة. الإنسان يحط أيام على المائدة فواكه قبل أن تأكلها، جميلة جدا. في كثير محلات يضعون لوحات زيتية فيها صور فواكه، معناها الفاكهة التي تأكلها لها منظر جميل جدا. أحيانا الأشجار المثمرة جميلة جدا في قوامها وفي مجموعها الخضري وفي شكلها الكروي أو شكلها المنبسط أو البيضوي. الأوراق جميلة جدا. يعني كل شيء في الكون يؤدي وظيفة تلمح فيه جمالا أساسيا، وهذا الجمال الذي نلمحه في الكون دليل وجود خالق عظيم. وإن الله جميل يحب الجمال. يعني في جمال الأفعال، في جمال الأقوال. يقولوا جمال الرجل فصاحته. الفصاحة جمال بالإنسان. أحيانا تحس أن الفصاحة شيء عظيم. دخل وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هذا الوفد تقدمه غلام صغير تألم وانزعج، قال اجلس أيها الغلام، من أنت؟ ليقم من هو أكبر منك سنا. الغلام بأدب جم قال أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. شو الجمال، أعجب بفصاحته. طفل مع أطفال يلعبون، مر سيدنا عمر، تفرقوا إلا واحدا لفت نظره، لما وصل إليه قال يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك، واسع الطريق، تفضل مر. الفصاحة جمال. دخل وفد على عبد الملك قال له يا أمير المؤمنين، لما نظر إليه تألم فوبخ الحاجب، قال له ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبيان، شو البهدلة هي؟ فهذا الغلام قال له أيها الأمير إن دخولي عليك لم ينقص قدرك ولكنه شرفني، أنت بقيت ملك. ومرة دخل وفد على أمير المؤمنين قال له أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم. الشحم بدوب واللحم بتاكل والعظم بينكسر. قال له أصابتنا سنة أذابت الشحم، وأصابتنا سنة أكلت اللحم، وأصابتنا سنة دقت العظم، وبيدكم فضول مال، فإن كانت لله فعلام تحبسونها عن عباده، نحن عباد الله، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا أعطونا إياها. يعني مثل ما بتحب احسبها، لكم تصدقوا علينا فيها. أعجب. ففي جمال الفصاحة، النبي الكريم قال إن من البيان لسحرة. وفي جمال القوام، في جمال اللون، في جمال التصرف. الجمال أيام بالأخلاق، موقف يسبي شخص قد يكون قميء المنظر. الأحناف ابن قيس كان قصير القامة أسمر اللون، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، أحنف الرجل، مائل الذقن، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إن غضب غضب لغضبته مئة ألف سيف، لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. ومرة معاوية بن أبي سفيان أحرجه بموقف، أخذ البيعة لابنه يزيد، وكلهم أثنى على يزيد وأشاد بتقواه وصلاحه، وبقي الأحنف ساكتا. قال له يا أحنف تكلم، قال أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح. الذي أريد أن أقف عنده، ربنا عز وجل قال بزينتني الكواكب، يعني عنصر الجمال واضح جدا في الكون. لو كان ما في إله، تفاعلات ذاتية الجمال غير مقصود صار، لكن للطيور. هلا في عنا أسماك زينة ما لها هدف، صغيرة ما بتاكل أساسا، وزنها أقل من غرام، فسفورية أو شفافة، هذه لمن خلقت؟ خلقت للإنسان ليستمتع بها. أنواع الورود، أنواع الأبصال، أنواع النباتات الخضراء، يعني بالآلاف من يعملون بحقل الزراعة وبحقل نباتات الزينة يرون العجب العجاب. يعني في كتب مجلدات تقدم لكم صور لهذه النباتات بالألوف، بمئات الألوف، أنواع منوعة، وكل نبات له طبع وله زهر معين وله نظام معين وله سقيا معينة. إذن حينما ترى أن في الكون أداء لوظائف ثابتة وجمالا في التكوين، يشوف الإنسان لما تراه في هيكله العظمي مخيف، حتى إذا أرادوا أن يحذروا إنسان من توتر عالي، جمجمة وعظمتين، وازن بين جمجمة وبين وجه مكسوب العضلات المستقيمة، مكسوب الجلد المشدود، لون أزهر، مسافة كبيرة جدا بين هيكل عظمي وبين الإنسان في أحسن تقويم، بين عضلاته وبين جلده. إذن الإنسان في جمال التكوين، لا بيت فرضا، بيت من دون طينة من دون دهان جاهز، غرف واسعة وأبواب محكمة كله جيد، لكن مزعج، منظره مزعج جدا. فالإنسان أودع في حب الجمال، وربنا عز وجل خلق الكون على نحو يؤدي وظيفة أداء كاملا ويؤدي متعة جمالية، وهذا مما يدل على اسم الجميل. نعم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هلأ الذي أخبرنا الله به عن عالم الجن وعن عالم الملائكة وعن رجم الشياطين وعن استماع الشياطين، هذا لا نملك إلا تصديقه، لأنه موضوع إخباري غير خاضع للتحقق، هذا خاضع للتصديق. فكل إنسان أراد أن يناقشك بآيات متعلقة بالغيبيات، قل له هذا موضوع إخباري لا تجوز المناقشة فيه، لأن الميزان لا نملكه، ميزاننا يقودنا إلى الله وجودا وكمالا ووحدانية، ميزاننا يقودنا إلى معرفة كتاب الله، ميزاننا يقودنا إلى معرفة رسول الله، ولكن ميزاننا لا يستطيع أن يقدم لنا حقيقة هذه الإخباريات، أضعف من ذلك. وهذا ليس نقصا فيه، ولكن مصمم لموضوعات محدودة لا لموضوعات مطلقة. إذن هؤلاء الذين يعبدون الشياطين أو الجن أو يتعاونون معهم لإضلال البشر ويزعمون أن الشياطين يعلمون الغيب، نقول لهم هذا كذب في كذب، الشياطين لا يعلمون الغيب، والدليل أن الله عز وجل يقول لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. كلمة ملأ، هلأ فلان الحديث القدسي ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملائكتي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. ما معنى الملأ؟ في المعجم الملأ أشراف القوم، أي أنهم يملؤون العين في شخص بكمال طلعته، بجمال طلعته وكمال قوامه وفصاحته وجماله وأناقته، تمتلئ عينك به. فالملأ هم أشراف القوم الذين يملؤون العين لا بقوامهم فقط، بل بأفعالهم، بأخلاقهم، بعلمهم. إذا الإنسان سمع محاضرة من إنسان يعني وزنه قليل، وزن الجسم قليل، بيقول لك تميت شهر دايخ بهالمحاضرة. فالإنسان قيمته بعمله وبأخلاقه. فكلمة ملأ يعني يملأ العين، يملأ السمع، يملأ الذهن. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة. الملائكة موكلون بأعمال كالزلازل والأعاصير. الأعاصير التي حصلت لعلها أعمال أوكلها الله للملائكة، يعني نحن نقول هؤلاء أقوياء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء بيدهم مقاليد الأمور، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. هواء بهواء سرعته 300 كيلومتر في الساعة جعل بلادا بأكملها قاعا صفصفة، الأبنية دمرت، الأشجار قلعت، المركبات حطمت، اليخوت في البحر تلاطمت، الطائرات حطمت، لكن رياح عاتية سرعتها 300 كيلومتر في الساعة اسمها الأعاصير أحرقت الأخضر واليابس. فلعل الزلازل والأعاصير وما شاكل ذلك هذه مهمات أوكلها الله للملائكة، فهؤلاء الجن الشياطين الذين تمردوا على أمر الله عز وجل وعصوه، هؤلاء ما كان لهم أن يستمعوا لهذه الأخبار الغيبية. لهذا الله عز وجل قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، فإذا حاولوا الاستماع ليأخذوا هذه المعلومات ويتاجروا بها في الأرض، لو فرضنا يعني فرض أنه مجلس ينعقد لتداول بأمور اعتيادية وفي مستخدم فايت طالع يعني بيسمع بعض الكلمات مثل ما حكينا قبل قليل، بيتصدر بعض المجالس بقريته، بيقول لك أنا حيصير كذا وحيصير كذا وأنا معي معلومات دقيقة وأخذ رأيي بالموضوع، هو فات يقدم قهوة بس ما أخذ رأيه إيه؟ لكن لو فرضنا في أمر خطير جدا يمنع من الدخول، فحينما جاءت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي ما بقى في مجال. يعني الجن كانوا يتاجرون بهذه المعلومات التي يسترقون السمع من الملائكة، فلما جاءت رسالة النبي ضمانا لنقائها فمنع الشياطين من أن يستمعوا، فإذا حاولوا جاءهم شهاب سائق. الموضوع ليس خاضعا للمناقشة ولا للتحقق لأنه موضوع إخباري، وقال علماء الأصول إن أي موضوع إخباري لا يجوز أن نزيد عليه إطلاقا، لأن أي زيادة فيه زيادة ظنية لا تقوم على برهان ولا على دليل. ويقذفون من كل جانب دحورا مدفوعين ولهم عذاب واصب مستمر. قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب، يعني إذا تمكن هذا الشيطان أو ذاك الجني من أن يستمع إلى بعض مهمات الملائكة وأن يأخذها ليتاجر بها تبعه شهاب فأحرقه، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الآن فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. انظر إلى هذه المجرات، انظر إلى هذه الكواكب، انظر إلى هذه المذنبات، انظر إلى هذه المجموعات الكبيرة من النجوم، هم أشد خلقا أم من خلقنا؟ تلاقي باخرة يقول لك تحمل مليون طن، الآن ناقلة نفط حمولتها مليون طن أصابتها عاصفة بحرية فشقتها شقين، أين هذا الجسم العظيم الحديد المتين؟ يا الله عز وجل هو أشد خلقا، فأي شيء رأيته قويا الله عز وجل أشد خلقا منه. أيها الإخوة، ملخص الدرس على الشكل التالي: الإنسان أحيانا يرى شيئا ماديا، فسبيل معرفته الحواس. لا، هذا المصباح متألق، بعيني أرى أنه متألق، هذا يقين حسي. الآن أستمع إلى الأذان فهذا الصوت انتقل إلي عن طريق الأذن، فهذا يقين حسي. أيام ألمس شيئا صلبا، هذا يقين حسي. أشم رائحة عطرة، يقين حسي. فالمبصرات والمسموعات والمشمومات والملموسات هذه كلها أشياء مادية، فالحواس الخمس تكفي لمعرفتها. فالشيء الذي ظهرت عينه سبيل الوصول إليه الحواس. الإنسان وغير الإنسان مشتركان في معرفة الأشياء المادية. الدابة أحياناً ترى حفرة تحيد عنها، نملة ضع يدك أمامها تقف وتغير الطريق. فالحيوانات عندها حواس، عندها بصر وسمع وشم إلى آخره. لكن الشيء دقيق الآن، إذا غابت عينه وبقيت آثاره، سبيل معرفة هذا الشيء العقل. الآن دخلنا في موضوع جديد، أنا أرى أن هذه المروحة تدور وأن هذا المصباح متألق، أنا أحكم بعقلي حكما قطعيا أن الكهرباء موجودة في المسجد، من هذا الصوت الذي يضخم ومن هذه المروحة التي تدور ومن هذا المصباح المتألق. أما عين الكهرباء غابت عني، لا أراها بالعين. إذا كان تيار شريط، إذا في كهرباء أو ما في، تعرفه أنت بالعين؟ ما تعرف، لكن تعرفه من مصباح أو من الصوت أو من الحركة أو من التبريد. فإذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره، الآن هذا دور العقل. العقل يستنبط من آثار الشيء صفات عين الشيء. هذا اليقين الاستدلالي. أول يقين حسي، اليقين الثاني استدلالي. أما إذا غابت عين الشيء وآثاره، ليس لنا العقل الآن معطل. تقعد بغرفة ضيوف أنت تقول هي تريا وهي مروحة وهذا طقم ستيل وهي كنباية وهون اللون مناسب للطقم، ممكن تفكر وتتأمل، لكن في غرفة داخلية هل تعرف ما فيها من أساس؟ لا تعرف إلا أن تسأل صاحب البيت. فالشيء الذي غابت آثاره وغابت عينه لا سبيل لك لمعرفته إلا الإخبار. فأنا أردت من هذا الدرس أنه كل ما مر معكم مقطع من هذا، إذا واحد ضعيف شو مو معقولة، هذا موضوع لا شأن للعقل به، هذا موضوع إخباري، موضوع تصديقي لا تحقيقي. هذا الموضوع لو كان حسي الحواس تعرفه، ولو كان غابت عين الشيء وبقيت آثاره الفكر يعرفه. ما دامت قد غابت عينه وآثاره لا سبيل إلى معرفته إلا بالتصديق. فأنت ريح نفسك، إن لقيت آيات متعلقة بالجن، بالملائكة، بيوم القيامة، بالحوض، بالصراط، بالصراط فوق جهنم، بالصور نفخ في الصور، بالبرزخ، بالقبر، هي أشياء كلها إخبارية. أنت عليك أن تؤمن بالله أولاً من خلال الكون، وأن تؤمن بهذا القرآن أيضاً من خلال إعجازه، وتؤمن بنبوة النبي من خلال قرآنه، وبعد إذن تتلقى من الله الأخبار. أخبرك عن قوم عاد وثمود، أخبرك عن بدء الخلق من آدم وحواء، أخبرك عن نهاية الأرض إذا نفخ في الصور، هذا كله أخبار. لكن قيمة الأخبار من قيمة المخبر. من هو المخبر؟ هو الله عز وجل. فبقدر إيمانك بالله عز وجل تصدق أخباره، وبقدر ضعف إيمانك بالله عز وجل تشكك في أخباره، وبقدر ضعف إيمانك تقول مو معقول ومعقول، هذا بقدر ضعف الإيمان. أما كلما قوي الإيمان بالله قوي معه تصديق أخبار الله عز وجل. فلذلك قال بعض العلماء حينما قال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، طبعا الجواب لا والله ما رأيت أنا. لما قال الله ألم ترى؟ قال لأن إخبار الله عز وجل لصدقه يرقى إلى مستوى الرؤية، يرقى إلى مستوى الرؤية. إذن هذا المقطع، وهي قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة هي الكواكب، هي بدل إعرابها، بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. هنا لا يسمعون بمعنى لا يسمعون، هو يسمع ولكن لا يسمع، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هذه آية نبدأ بها إن شاء الله تعالى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.